أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره هذا: مع أن الاستصحاب في الشك السببي دائما من قبيل الموضوعي بالنسبة إلى الآخر. كان كلامنا أخيرا حول ما ادعاه المحقق الشيخ علي قدس سره في حاشيته على الروضة من إجماع الأصحاب على تقدم الأصل الموضوعي على الأصل الحكمي، حيث ادعى في بعض كلماته قيام الإجماع على أن الأصل الموضوعي مقدم على الأصل عليكم السلام ورحمة الله، مقدم على الأصل الحكمي. وقد عقب الشيخ الأعظم قدس سره على هذه الدعوة بتعقيبات ثلاثة. تقدم الكلام في الأولين من تلك التعقيبات، بلغ الكلام إلى ما عقب به ثالثا بقوله هذا مع أن الاستصحاب. وحاصله أن الاستصحاب السببي والمسبب حسب تتبع مواردهما على أنحاء ثلاثة. النحو الأول: كل منهما أصل موضوعي، وكان أحدهما مسببا عن الآخر من قبيل استصحاب الحياة لإثبات النمو، ومن ثم ترتب وجوب التصدق. فالشك في إثبات النمو مسبب عن الشك في الحياة، وكل منهما أصل موضوعي، أي كل منهما يجري في موضوع الحكم. عندما نستصحب بقاء الحياة راح يثبت عندنا شنو؟ النمو. ومن يثبت عندنا النمو راح يترتب الحكم الشرعي اللي هو وجوب التصدق. النحو الثاني: كل منهما أصل حكمي، وكان أحدهما مسببا عن الآخر من قبيل استصحاب طهارة الماء القليل، واستصحاب بقاء نجاسة الثوب. فإن الشك في نجاسة الثوب مسبب عن الشك في طهارة الماء، وكل منهما أصل حكمي. استصحاب الطهارة واستصحاب النجاسة كل منهما أصل حكمي. النحو الثالث أن أحدهما وهو السببي أصل موضوعي، والآخر أعني المسببي أصل حكمي، من قبيل استصحاب الحياة لإثبات وجوب النفقة على المكلف، فإن الشك في وجوب النفقة وعدمه مسبب عن الشك في حياة الزوج وعدمها. الشك في وجوب النفقة على الزوج مسبب عن الشك في حياته. فهنا الأصل السببي أعني الشك في بقاء الحياة أصل موضوعي، بينما الأصل المسببي أعني الشك في وجوب النفقة أصل حكمي. فهذه أنحاء ثلاثة لموارد الاستصحاب السببي والمسببي. وبعد التعرف على هذه الأنحاء الثلاثة، أفاد الشيخ الأعظم قدس سره بأن الأصول السببية بأسرها سواء كانت موضوعية أم حكمية، سواء كانت أصولا موضوعية أم حكمية، بالنسبة إلى الأصول المسببية من قبيل الموضوع للحكم، بالنسبة للحكم الأصول السببية بجميع أنحائها عندما ننسبها إلى الأصول المسببية نجد أنها من قبيل الموضوع عندما ننسبه إلى الحكم. فمثلا زوال وارتفاع نجاسة الثوب، زوال نجاسة الثوب حكم من أحكام طهارة الماء، يعني أن الماء إذا كان طاهرا فمن أحكام طهارة الماء أن نجاسة الثوب سوف تزول وترتفع، فارتفاع النجاسة من أحكام طهارة الماء. فإذن أصل الطهارة الذي هو أصل سببي من قبيل الموضوع لأصل المسبب والحكم، لأن طهارة الماء من أحكام نفس الماء، لأن طهارة الماء من أحكام نفس الموضوع الذي هو الماء، وزوال النجاسة مما يحمل أيضا على طهارة الماء عليكم السلام. فإذا هنا موضوع وحكم في البين. وإذا كان الاستصحاب السببي والمسبب من قبيل الموضوع والحكم، ففي ضوء هذا البيان كان الأجدر والأولى للمحقق الشيخ علي قدس سره أنه بدلا من تعبيره بادعاء الإجماع على تقديم الأصل الموضوعي على الحكم، كان الأولى له قدس سره أن يعبر بادعاء الإجماع على تقديم الأصل السببي على المسبب، لأن هذا التعبير دائرته أوسع بكثير. لأنه عندما نقول الموضوع يتقدم على الحكم، هذا هو مو دائما، يعني مو دائما أقصد بالنظر إلى تلك الأنحاء الثلاثة اللي ذكرناها في أول الدرس، بينما نقول لا، الأصل السببي مقدم على المسبب، وهذا السببي سواء كان أصل موضوعي أم كان أصل حكمي، فهذا التعبير دائرته بنحو ما أوسع من التعبير السابق. هذا ما عقب به الشيخ الأعظم قدس سره ثالثا على ادعاء المحقق الشيخ علي الإجماع. قال رحمه الله: هذا مع أن الاستصحاب، هذه كلها كانت تعقيبات من الشيخ الأعظم على ماذا؟ على ادعاء المحقق الشيخ علي في حاشيته على الروضة ادعاء الإجماع على تقديم الأصل الموضوعي على الحكم. التعقيب الثالث: قال مع أن الاستصحاب في الشك السببي دائما، أي سواء كان مورده أصل موضوعي أم كان أصل حكمي، فهذا راح يصير أوسع، راح يوسع الآن في الدائرة. مع أن الاستصحاب في الشك السببي دائما هو من قبيل ماذا؟ من قبيل الموضوع بالنسبة لمن؟ إلى الآخر، أي إلى الاستصحاب في الشك المسببي. لماذا؟ هذا اللي وضحنا، لأن زوال المستصحب الآخر، المثال ذكرنا، لأن زوال نجاسة الثوب، لأن زوال المستصحب الآخر من أحكام بقاء المستصحب بالاستصحاب السببي. هذه العبارة نطبقها على المثال ذكرناه في التقرير، لأن زوال نجاسة الثوب من أحكام بقاء طهارة الماء. زين، هذا بقاء الطهارة بمن بقيناها؟ بالاستصحاب السببي. من هو الاستصحاب السببي؟ استصحاب طهارة الماء. فهو إذن منه بقاء المستصحب السببي اللي بمثالنا قلنا أصل الطهارة اللي هو أصل سببي، فهو أي فبقاء المستصحب السببي أي بقاء الطهارة له المن لزوال المستصحب المسببي. لزوال المستصحب المسبب بالمثال. فبقاء الطهارة طهارة الماء لزوال نجاسة الثوب من قبيل الموضوع للحكم. يعني بقاء طهارة الماء موضوع والحكم ماله شنو؟ زوال وارتفاع نجاسة الثوب. الماء إذا كان طاهر النجاسة شنو؟ راح تزول. فإن طهارة الماء من أحكام نفس الماء. الطهارة حكم من أحكام الماء. الماء موضوع، واحد من أحكامه أنه طاهر، واحد من أحكامه أنه نجس، واحد من أحكامه أنه قليل كر جار وما شاكل ذلك. زين، فإن طهارة الماء من أحكام منه نفس الماء، يعني الموضوع من أحكام الموضوع. يا موضوع، الماء الذي حمل عليه، حمل عليه ماذا؟ زوال النجاسة عن منه؟ عن الثوب المغسول بذلك الماء، عن الثوب المغسول به، أي بذلك الماء، بذلك الموضوع. وأي فرق؟ طهارة الماء ثبتنا أنه موضوع، طهارة الماء موضوع، الحكم ماله منه؟ زوال نجاسة الثوب. زين، يقول هنا لماذا يعني لا ينبغي أن نتوقف أنه استصحاب طهارة الماء سببي أصل، سببي علما للأصل المسبب اللي هو ارتفاع وزوال نجاسة الثوب. هنا ينبغي أن ما نتوقف، مثل ما كنا نتوقف في استصحاب الكرية. يعني في ذاك المورد إذا استصحبت كرية هذا الماء تتوقف بالأثر ماله أنه زوال نجاسة الثوب، فهناك ما تتوقف، فليكن هنا أيضا. لذا يقول وأي فرق بين استصحاب طهارة الماء لإثبات زوال نجاسة الثوب، وأي فرق بين استصحاب طهارة الماء لإثبات زوال نجاسة الثوب وبين استصحاب كرية الماء لإثبات شنو؟ لإثبات عدم انفعاله وزوال نجاسة الثوب. من تستصحب كرية الماء ايش راح يثبت عندك؟ عدم انفعاله بالنجاسة، مو؟ يعني إذا عدم انفعاله من تغسل بالثوب النجس يتزول النجاسة، لو ما تزول؟ نعم تزول النجاسة. فشنو الفرق بين استصحاب طهارة الماء وبين استصحاب كرية الماء؟ فإذا طهارة الماء موضوع علما لذلك الحكم اللي هو زوال نجاسة الثوب. فإذا كان الأصل السبب والمسبب من قبيل الموضوع بالنسبة للحكم، فكان الأجدر في التعبير أن أقول ماذا؟ قيام الإجماع، قيام الإجماع على تقديم السبب على المسبب مطلقا، سواء كان الأصل السبب أصل موضوعي أم كان أصلا حكميا. فهذا التعبير أوسع دائرة من تعبير المحقق الشيخ علي. هذا تمام الكلام في القسم الأول فيما إذا كان الشك في أحدهما مسببا عن الشك في الآخر. هذا تمام الكلام في القسم الأول من قسمي بحثنا، تعارض الاستصحابين. ذكرنا سابقا أن تعارض الاستصحابين على قسمين، وكان قسم ثالث ولكن ذاك خارج عن محل الكلام. القسم الأول ما لو تعارض الاستصحابان وكان أحدهما مسببا عن الآخر، وقد عرفتم لحد الآن أن رأي مشهور الأصوليين منهم الشيخ الماتن تقديم الأصل السببي على المسبب. القسم الآخر تعارض الاستصحابين، وكان كلاهما مسببين عن أمر ثالث وهو العلم الإجمالي. بعد ماكو سببي ومسببي، أحدهما مسبب عن الآخر. بيان ذلك، عندنا حالتان سابقتان من اليقين السابق والشك اللاحق، ونعلم إجمالا بزوال إحدى الحالتين السابقتين، ولكن أيتهما لا علم لنا تفصيلا. فلولا هذا العلم الإجمالي لكان الاستصحابان في عرض واحد ويجريان معا. بعد ماكم أحدهما مسبب عن آخر، هذا حالة وذاك حالة. لولا العلم الإجمالي لكان الاستصحابان في عرض واحد ويجريان معا، ولكن لما حصل العلم الإجمالي بزوال إحدى الحالتين السابقتين فصار سببا ومانعا عن جريان كليهما، وبالتالي فيقع التعارض بينهما في المورد. فإذا التنافي هنا في هذا القسم بين الاستصحابين بالعرض وبوساطة عامل خارجي وهو العلم الإجمالي، وإلا فلا تنافي ذاتي بين الاستصحابين كما في القسم الأول. مسبب واحد سبب، إذا جريت السبب بعد ما تصل النوبة إلى المسبب، ما ممكن اثنين كلا الاستصحابين يجريان أكو تنافي ذاتي بينهما. هنا لا، التنافي بالعرض. ليش بالعرض؟ يعني بوساطة عامل خارجي اللي هو العلم الإجمالي. وهذا القسم يتصور له صور أربعة، لأن جريان الأصلين تارة يستلزم المخالفة القطعية العملية لذلك العلم الإجمالي، وأخرى جريان الأصلين لا يستلزم المخالفة، وعلى الثاني ما لو لم يكن إجراء الأصلين مستلزما للمخالفة فيه صورتان، إما أن يقوم من الخارج دليل كالإجماع على عدم جريان الاستصحابين وعدم الجمع بينهما، هو يجرياني، لأنه ماكو مخالفة قطعية، بس أكو إجماع من الخارج. ترى يا ما ممكن تجري اثنيناتهم وتجمع بيناتهم، ليش؟ لو راح يستلزم شنو؟ مخالفة الإجماع، مو المخالفة القطعية العملية، لا، مخالفة الإجماع. وإما ألا يقوم من الخارج دليل كالإجماع. وعلى الثاني ما لو لم يكن إجراء الأصلين مستلزما للمخالفة، ما لو لم يكن إجراء الأصلين مستلزما للمخالفة، ولم يقم إجماع على الجمع، ولم يقم إجماع على عدم الجمع، على عدم الجمع، ففيه صورتان. هذا هو على الثاني، ففيه صورتان: إما أن يترتب الأثر الشرعي على كل واحد من الاستصحابين، لأنه عاد نجمع بيناتهم ماكو إجماع، مو؟ ومن نجمع بيناتهم ما يستلزم مخالفة قطعية عملية، أي بعد تسلسل أكو، نقول على الثاني، فنعرف على الثاني يا هو بينت ما لو لم يكن إجراء الأصل المستلزم للمخالفة القطعية، ولم يقم إجماع على عدم الجمع، فروح إجمع بيناتهم. فهاش أكو هنا صورتين: الصورة الأولى إما أن يترتب الأثر الشرعي على كل واحد من الاستصحابين، وإما أن يترتب الأثر على أحدهما دون الآخر. فالمجموع صور أربعة، فالمجموع صور أربعة. قال رحمه الله: هذا كله فيما إذا كان الشك في أحدهما مسببا عن الشك في الآخر. يعني هذا تمام الكلام في القسم الأول: ما لو تعارض الاستصحابان وكان أحدهما مسببا عن الآخر. أما القسم الثاني قال: وهو ما إذا كان الشك في كليهما شنو؟ مسببا عن أمر ثالث، اللي هو العلم الإجمالي. فمورده ما إذا علم ارتفاع وزوال أحد الحادثين لا بعينه وشك في تعينه. يعني علم تفصيلي ما عندنا، ولكن علم إجمالي عندنا بزوال إحدى الحالتين السابقتين. فإما راح تبدأ الصور، وكل صورة راح يذكر لها الشيخ رحمه الله مثالا. فإما أن يكون العمل بكلا الاستصحابين، يعني إجراء الأصلين كليهما مستلزما لمخالفة قطعية عملية لذلك العلم الإجمالي. قلنا كل صورة يذكر لها مثال: كما لو علم إجمالا بنجاسة أحد الطاهرين. مثال الصورة الأولى: مو لو علم إجمالا بنجاسة أحد الطاهرين. عندنا إناءان من الماء سين وصاد، نعلم بطهارتهما، ثم بعد مدة وقعت قطرة دم في أحد الإناءين، ولكن لا ندري تفصيلا أي الإناءين هو. فبالتالي نعلم إجمالا بنجاسة أحدهما، إما سين أو الإناء صاد. فهنا لو صار البناء على أن نستصحب طهارة الماء في الإناء سين وشربناه، واستصحبنا طهارة الماء في الإناء صاد وشربناه، فحينئذ نعلم يقينا، نعلم يقينا، مو واحد منا وقع دم، نعلم يقينا بمخالفة، بمخالفة عملية لذلك العلم الإجمالي اللي كان عندنا. مو كان عندنا علم إجمالي قبل شوي قلنا بنجاسة أحدهما لو سين لو صاد، الآن نعلم يقينا، هاي اللي يسموها المخالفة القطعية، نعلم يقينا بمخالفة عملية علما لذلك العلم الإجمالي، ونكون قد ارتكبنا النجس الواقعي. ارتكبنا لو لم نرتكب في الواقع، جرينا هنا وشربنا الماء ماله، جرينا هنا وشربنا الماء، فبالتالي أحدهما نجس، فمعناته لابد احنا شنو ارتكبنا النجس الواقعي. فلذا إجراء الأصلين معا مستلزم للمخالفة القطعية العملية لذلك العلم الإجمالي. وإما ألا يكون، هاي قلنا شنو وإما ألا يكون، أي وإما ألا يكون العمل بكلا الاستصحابين مستلزما لمخالفة قطعية عملية لذلك العلم الإجمالي. هذا اللي رح يتفرع، وعلى الثاني لا يكون، وعلى الثاني صورتيا، ففيه صورتان، فإما أن يقوم دليل من الخارج كالإجماع على عدم الجمع بين الاستصحابين، إجماع عندنا أنه لا ما ممكن تجمع بين الاستصحابين، هو عادي يجريان لأنه ماكو استلزام للمخالفة القطعية، بس أكو مانع آخر. المانع الآخر شنو؟ مخالفة الإجماع. مثاله كما في الماء النجس المتمم، اسم مفعول، المتمم كرا بما تممناه كرا، بماء طاهر، عندنا ماء قليل نجس، عندنا ماء قليل نجس، ثم زيد عليه مقدار من الماء الطاهر حتى بلغ قدر الكر، ماء قليل نجس عندنا ضفنا لما مقدار من ميل من ماء طاهر، ضفنا إلى أن صار المجموع شنو؟ قدر كر، حتى بلغ قدر الكر، ثم علمنا إجمالا بزوال الحالة السابقة من أحدهما، من أحدهما يعني شلون؟ إما زوال الحالة السابقة للماء القليل عن النجاسة فصار المجموع طاهرا، من ضفت الماء الطاهر وصار المجموع كر، فهنا لو الحالة السابقة مال ذاك الماء القليل زالت وصار المجموع شنو؟ طاهر فارزة. وإما زوال الحالة السابقة للماء الطاهر أعني الطهارة بأن صار المجموع نجسا، المذاق كان نجس ضفت الطاهر صار نجس كله، فيا حالة سابقة منهما تفصيلا ما عندنا علم، ما ندري نجاسة القليل ارتفعت لو طهرت منه، طهرت الماء الطاهر ارتفعت، ما ندري تفصيلا، لكن اجمالا ندري وصار كر اكيدا، هنا شنو وحده من الحالتين السابقتين شنو ارتفعت، لو الحاله السابقه للقليل عن النجاسه فصار المجموع طاهره، لو الحاله السابقه للماء الطاهر عن الطهاره فصار المجموع نجسا. فهنا عاد نستصحب هنا وهنا، نحن دخلنا بالثاني، ماكو مخالفة قطعية. فهنا لو استصحبنا بقاء نجاسة القليل على نجاسته، واستصحبنا بقاء الماء الطاهر على طهارته، قول لحد الآن عادي، ماكو مخالفة قطعية عملية، الماء القليل باقي على نجاسته وهذا الماء الطاهر على طهارته، واشتغلوا اثنيناتهم صار كر. فهنا لو استصحبنا بقاء نجاسة القليل واستصحبنا بقاء الماء الطاهر على طهارته لاستلزم هنا مخالفة الإجماع، لأن الإجماع قائم على أن الماء الواحد حكمه واحد، وهذان الماءان بعد خلطهما صارا ماء واحدا، وبطبيعة الحال حكم الماء الواحد حكم واحد، إما الطهارة وإما النجاسة. فمن هنا لا يمكن إجراء الأصلين فيقع التعارض بينهما على إثر العلم الإجمالي بزوال الحالة السابقة من أحدهما. هاي فالصورة كما في الماء النجس المتمم كرا بماء طائر حيث قام الإجماع على اتحاد حكم المائين، أو لم يقم دليل من الخارج. هذا وعلى الثاني أم راح نشتغل به بصورتين، قلنا إما أن يترتب أثر شرعي على كل من المستصحبين في الزمان اللاحق، وإما شنو أن يترتب الأثر على أحد المستصحبين دون الآخر. مش قلنا هسه نجي صورة صورة، إما أن يترتب أثر شرعي على كل من المستصحبين في الزمان اللاحق، مثل لهذه الصورة بمثالين. مثال كما في استصحاب بقاء الحدث واستصحاب طهارة البدن في من توضأ غافلا بمائع مردد بين الماء والبول. شخص توضأ غفلة بمائع، هذا المائع مردد بين كونه ماء أو بولا، ثم بعد الوضوء التفت إلى أن المائع هكذا، فهنا فهنا يعلم بعد ما التفت المكلف وكان غافل، التفت إلى أنه توضأ هكذا، فهنا يعلم إجمالا بزوال إحدى الحالتين السابقتين، إما زوال الحالة السابقة للحدث الباطني، إما زوال الحالة السابقة للحدث الباطني، متى؟ فيما إذا كان قد توضأ في الواقع بالماء، وكان هذا المائع واقعا ماء، فهو إذا بالواقع متوضي بالماء، الحالة السابقة مع الحدث الباطني ترتفع لو ما ترتفع؟ ترتفع فارزة. وإما زوال الحالة السابقة لطهارة البدن، هذا فيما إذا كان المائع في الواقع بولا، أجلكم الله، إذا هو بالواقع متوضي بالبول، فهذه طهارة البدن الآن راح ترتفع لو ما ترتفع؟ راح يتنجس البدن، البدن راح يتنجس. فهنا استصحاب بقاء الحدث له آثاره، له آثاره، من جملتها وجوب الوضوء والدخول في الصلاة وما شاكل ذلك. تقدر تمس كتابة القرآن بعد، تقدر تدخل تصلي صلاة الطواف، تقدر تطوف وما شاكل ذلك. استصحاب العفو، استصحاب بقاء الحدث أعني وجوب الوضوء، إن هذا الوضوء بعد شنو لم يكن مجزيا، فلابد أن تتوضأ للصلاة، تتوضأ للطواف وهكذا. ومن جانب آخر استصحاب بقاء طهارة البدن أيضا له آثاره. فالملاحظ أن الأثر الشرعي يترتب على كل من المستصحبين. هذا المثال الأول، قال كما في استصحاب بقاء الحدث وبقاء طهارة البدن في من توضأ غافلا بمائع مردد. استقد واحد يسأل يقول ليش الشيخ قيد قال توضأ غافلا، ليش جاب غفلة؟ إيمو إذا كان ملتفت إلى أن هذا المائع هو لو بول لو كذا هو ما يجوز إليه، علم إجمالي راح يصير عندك ومنجز هنا العلم الإجمالي راح ينجز التكليف. لا، وإنما غفلة توضأ بمائع بعدين ولا الوضوء التفت إلى أن هذا المائع لو هو بول لو هو ماء. المثال الثاني قال ومثله، ذكر مثالين. المثال الثاني اللي هو عادة يذكروا الفقهاء في بدايات مبحث غسل الجنابة بالسائل العملية، ما الشخصان مشتركان في ثوب، يعني أكو ثوب سروال هو مشترك بينهما. قال ومثله استصحاب طهارة كل من واجدي المني في الثوب المشترك. مو شخصان عندهما شنو ثوب مشترك، ذول الاثنين وجدا منيا في ذلك الثوب، كل منهما عند يقين سابق بعدم جنابته وبطهارة المحل، كل منهما عند يقين سابق بعدم جنابته وبطهارة المحل، والآن كل منهما يشك في ماذا؟ في بقاء عدم الجنابة، يعني في بقاء طهارة المحل وعدمه. كل منهما الآن يشك في البقاء، في بقاء طهارة المحل وعدم بقاء طهارة المحل. فهنا كل منهما يتسنى له أن يستفيد من استصحاب طهارة المحل، استصحاب عدم جنابته. كل منهما يحق إلى أن يستفيد من هذا الاستصحاب. فالملاحظ أن الأثر الشرعي فإذا كل واحد استصحب يترتب أثر لو لا؟ يترتب أثر، دخول في المسجد، دخول في الصلاة. بعد كل من يقول لا أنا لست مجنبا، يحق إلى أن يدخل المسجد، يحق إلى أن يمس كتابة القرآن وأمثال ذلك. فالملاحظ أن كل من المستصحبين قد شنو؟ قد ترتب عليه أثر شرعي. ومثل استصحاب طهارة كل من واجدي المني في الثوب المشترك. الصورة الثانية، وإما أن يترتب الأثار لا على أحدهما دون الآخر، كما في دعوى الموكل التوكيل في شراء العبد ودعوى الوكيل التوكيل في شراء الجارية. الصورة الأخرى شنو؟ أنه الأثر الشرعي على أحدهما يترتب دون الآخر، يعني الآخر يجري بس ما بأثر. مثاله تنازع الوكيل والموكل، الوكيل والموكل، فقال الموكل إني وكلتك في شراء العبد، بينما الوكيل قال إنك وكلتني في شراء الجارية وأنا الآن ذهبت واشتريت الجارية هذه ولم توكلني في شراء العبد. فهنا من جانب أصالة عدم توكيل العبد أركانها تامة، الأصل عدم توكيل في شراء العبد، ومن جانب آخر أصالة عدم التوكيل في شراء الجارية أيضا أركانها تامة. يعني مثل ما الأصل عدم التوكيل في شراء العبد، الأصل عدم التوكيل في شراء الجارية، لذلك كلا الأصلين ممكن أن يجريان، لأنه قلنا هذه بعصر الرابعة تصير، مو بعد لا أكو مخالفة قطعية لا أكو إجماع من الخارج. بس احنا نشرح نوضح نوضح ان الاثر الشرعي يترتب على احدهما دون الاخر. فاذا من جانب اصالة عدم التوكيل في شراء العبد اركانها تامة، ومن جانب اخر اصالة عدم التوكيل في شراء الجارية ايضا اركانها تامة، ولكن الاصل الاول ليس له اثر عملي. الأصل الأول ليس له أثر عملي. ليش؟ لأن المفروض أنه في الخارج لم يحصل شراء العبد، واضح؟ في الخارج المفروض في الخارج أنه ما حصل شراء للعبد، حتى أنا أقول الأصل عدم التوكيل في شراء العبد، ماكو عبد. وقلنا الوكيل من أجل الموكل ماخذ وياه شنو؟ جارية. يقول أنا اشتريت الجارية، أنت موكلني في شراء الجارية. فالأصل الأول أعني أصالة عدم التوكيل في شراء العبد لا يترتب عليها أثر عملي، بينما الأصل الثاني له أثر عملي. شنو هو الأثر العملي؟ وهو أن الأصل الثاني إذا أجريناه لحكمنا بفساد المعاملة. مو إذا قلنا الأصل عدم التوكيل في شراء الجارية، الأصل عدم، أنا ما موكلك في شراء الجارية، فهي معاملتك أيها العبد أيها الوكيل شنو؟ باطلة. لاحظوا باطلة فاسدة، حكم أثر عملي شرعي ترتب على من؟ ترتب على الأصل الثاني. فهنا أحد الأصلين ترتب عليه أثر دون الآخر. قال وإما أن يترتب الأثر على أحدهما دون الآخر كما في دعوى الموكل التوكيل في شراء العبد ودعوى الوكيل التوكيل في شراء الجارية. فها هنا صور أربع صور، هاي بحسب التبويب اللي بوبنا أربع صور، وهو الآن رحمه الله يذكر في الشيء كلي. قال فهناك صور أربع. أما الأولويان أو أما الأوليان، الصورة الأولى والصورة الثانية. شن هي الصورة الأولى؟ راح يصير عندنا الصورة الأولى ما لو كان إجراء الأصلين مستلزما لمخالفة قطعية عملية للعلم الإجمالي. مثال شنو؟ كما لو علم إجمالا بنجاسة أحد الطاهرين. والصورة الثانية ما لو لم يكن إجراء الأصلين مستلزما للمخالفة ولكنه قام إجماع من الخارج على عدم الجمع بين الاستصحابين. هاتان الصورة الأولى والصورة الثانية. قال فيحكم فيهما بالتساقط، يتعارضان يتساقطان دون الترجيح ودون التخيير. لا أكو ترجيح في البين نرجع أحد الاستصحابين على الآخر، ولا نحكم بأن المكلف ماذا؟ مخير بين الاستصحابين. فهنا دعوة يعني للشيخ الماتني في المسألة. يأتي الكلام إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.